التوصل لاتفاق مستدام ومشرف. وجرت هذه الجولة كسابقاتها برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى غرب آسيا ستيفن ويتكوف. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في جولتها الخامسة بأنها واحدة من أكثر الجولات التفاوضية مهنية وتعقيدة. وقال عراقشي إنه خلال هذه الجولة أوضحنا مواقفنا المبدئية بشأن القضايا التي يجري التفاوض عليها، حيث بات الجانب الأمريكي لديه الآن فهم واضح لمواقف إيران، مؤكدا أن طهران لن تتخلى عن خطوطها الحمر. وأضاف عراقشي أن وزير الخارجية العماني قد قدم مقترحات يمكن أن تشكل أرضية مناسبة للتقدم في المحادثات سندرسها من دون تقديم أي تعهدات، لافتا إلى أن الجولة المقبلة ستعقد بعد تقييم مقترحات الجانب العماني في العاصمتين. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث أفاد الدفاع المدني باستشهاد 8 بينهم 7 أطفال إلى جانب إصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزل في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوب القطاع. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جبال البلد شمالي القطاع، مؤكدا تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا نتيجة الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق. كما قال المكتب إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة أخرى أسفرت عن استشهاد 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح وسط القطاع. للمزيد عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع نتوقف هذا التقرير.
في ظل تصعيد إسرائيلي مروع وصل حد الإبادة الجماعية، يعيش قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة. آلاف الشهداء والجرحى ومئات الضحايا تحت الأنقاض وسط مجاعة تهدد حياة الرضع والأطفال والمرضى. وفي مشهد بات رمزا للوحشية الإسرائيلية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى مؤلفا من 4 طبقات في جباليا شمالية قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد واختفاء أكثر من 50 فلسطينيا تحت أنقاضه. بعد ساعة من البحث أعلن الدفاع المدني إنهاء عمليات انتشال الضحايا بسبب عدم توفر المعدات الثقيلة، ليتم انتشال 10 شهداء بينهم 3 أطفال، فيما نجا 6 آخرون بصعوبة. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفي كل يوم تعلن عن استشهاد العشرات وإصابة أعداد كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. وحيث إن القتل بالقصف لم يعد كافيا، فجاء الدور على الموت جوعا وعطشا كسلاح آخر في حرب الإبادة. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وفاة نحو 326 شخصا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، فيما حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر يهدد حياة نحو 14,000 رضيع إذا لم تصل المساعدات بشكل عاجل.
على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، ويجب عليها معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم. دون إدخال المساعدات إلى غزة كثيرون سيلقون حتفهم. ندعو لتسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المساعدات ما زالت عالقة عند معبر كرم أبو سالم، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة 57 طفلا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية، في الوقت الذي تتواصل فيه آلة القتل الإسرائيلية عبر قصف المنازل والمدارس والمستشفيات وحتى محطة تحلية المياه في مخيم النصيرات. وحذرت 80 دولة من تعرض المدنيين في غزة لخطر المجاعة، وقالت إن القطاع يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية عليه. بدورهم دعا عشرات البرلمانيين حول العالم إلى التحرك الفوري لإنهاء المجاعة في القطاع. إلى ذلك حذرت وكالة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي من عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تم السماح بدخولها إلى قطاع غزة، ما يهدد الآلاف بخطر المجاعة.
أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن سكان غزة يعانون من الجوع والحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا، وقال لازاريني إن إمدادات الطعام لأطفال غزة نفدت ومات كبار السن بسبب نقص الأدوية، مشيرا إلى أن المساعدات التي تصل إلى غزة أشبه بإبرة في كومة قش، فيما اعتبر أن تدفق المساعدات بشكل هادف ومتواصل هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية. وتابع قائلا أن أقل ما نحتاجه هو 600 شاحنة يوميا تدار من خلال هيئات أممية بينها الأونروا، فيما يجب تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فر صوتي في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. وأوضح العميد سريع أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى أنها تسببت بتوقف حركة الملاحة وهروب ملايين الصهاينة الملاجئ في وقت تواصل شركة الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها للأراضي المحتلة بسبب مخاوف أمنية. خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى عشرات المسيرات الحاشدة نصرة وإسنادا لغزة وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني مع القضية الفلسطينية. وأكد البيان الصادر عن المسيرات مواصلة اليمن دعمه وإسناده لغزة بكل ثبات حتى النصر، مشيرا إلى أن ما يعيشه القطاع يعد أبشع جرائم الإبادة الجماعية في العصر الحديث. ودعا البيان شعوب الأمة الإسلامية للتحرك وتسجيل موقف عملي تجاه الجرائم الإسرائيلية في غزة، وجدد التأييد المطلق لعمليات القوات اليمنية، كما أشاد بالصمود التاريخي والملاحم الوطولية التي يسطرها أبناء غزة مقاومة وشعبا. للمزيد عن مسيرات اليوم في محافظات اليمن وخاصة في العاصمة صنعاء نستمع للتقرير التالي.
كلما زاد الإجرام الصهيوني بحق أبناء غزة زاد غضب اليمنيين وزادت عزيمة النفير لديهم، وها هم على أعلى مستويات الحشد الجماهيري في صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى على امتداد كل ريف ومدينة، يستنفرون بغضب عارم استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أكد على أهمية الحضور إلى الساحات في هذا الوقت الذي تخاذلت فيه أمة المليارين.
رسالتنا إلى أبنائنا وأخواننا في الشعب الفلسطيني وأبناء غزة، نقول لهم بأن نحن معهم ثابتون صامدون بقوتنا الصاروخية وبطيارنا المسير وبقوة جيشنا إن شاء الله.
ينتظر اليمنيون يوم الجمعة من كل أسبوع ليرسموا صورة خالدة متجددة من الوفاء، ويبذلون قصارى جهدهم ليؤازروا أهل غزة في وحشتهم، ودعوة للقوات المسلحة اليمنية للتصعيد العسكري بلا توقف أمام وحشية الإجرام الصهيوني الذي لا تردعه إلا القوة، ولا يغير من أهدافه الإجرامية بيانات التنديد المكبلة أو التصريحات الإعلامية العربية والعالمية التي تستهلك الوقت ولا يتبعها أي خطوة لوقف نزيف الدم الإسلامي في فلسطين.
رسالتنا للشعوب العربية والإسلامية، أقول لهم أما آن لكم الأوان أن تتحركوا، أما آن لكم الأوان أن تنتفضوا ضد هذا العدوان الذي يرتكب المجازر، مجازر الإبادة. أما تشاهدون تلك الدماء من الأطفال والنساء؟ ألا يؤلمكم؟ ألا تستحون من الله أيها العرب؟
في هذه الساحات اليمنية حيث تتوحد الرايات وتذوب الانتماءات ويرتفع صوت واحد ينادي يا للمسلمين، تتركز بيانات المسيرة وكل شعاراتها في استنهاض المسلمين ودعوة أبناء الأمة لنجدة إخوانهم وأبنائهم المظلومين في غزة.
هنا دماء لا تبرد وشعب لا تزيده طول أمد الحرب إلا وهجا وحماسة وشغفا ووفاء لفلسطين وتحديا للمجرمين مهما تمادوا في إجرامهم.
نقل موقع بوليتيكو عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يحبطون من نهج الكيان الإسرائيلي في التعامل مع واشنطن وقاضبون من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. كما نقل بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين أن علاقة الرئيس ترامب بنتنياهو تمر بتوتر بسبب خلافات بشأن التعامل مع ملفات إقليمية وسط ضغوط دولية متزايدة على دولة الاحتلال، في وقت يطالب ترامب بإنهاء الحرب على غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع. أجج قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي شاباك خلفا لرونين بار خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. وقال مقربون من نتنياهو أنه فقد السيطرة بالكامل وهو يغامر بكل شيء ويقود إسرائيل إلى حرب أهلية، وأشاروا إلى أن تعيين اللواء زيني تم خلافا لقرار المستشارة القانونية للحكومة. بدوره حذر رئيس جامعة تل أبيب أرييل بورات من أن تعيين الجنرال زيني رئيسا للشباك سيؤدي إلى حرب أهلية وإراقة دماء، في حين أفاد جيش الاحتلال بتقاعد زيني بعد تعيينه رئيسا للشباك. هذا وقال رئيس وزراء الاحتلال السابق يهود باراك: نحن بحاجة لقيادة تسعى لإعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب العبثية، معتبرا ما يجري في غزة حربا سياسية هدفها الحفاظ على الائتلاف الحاكم، كما شدد على أن الحرب بغزة ستزيد عزلة إسرائيل السياسية والقانونية. للمزيد عن الخلافات غير المسبوقة داخل كيان الاحتلال بسبب استمرار الحرب على غزة تابعوا هذا التقرير.
تواصل ومن داخل كيان الاحتلال الهجوم على الحكومة الإسرائيلية، وتصاعدت معه الانتقادات والاتهامات والاعترافات بالحرب العبثية التي يشنها جيش الاحتلال والجرائم الوحشية التي ترتكبها قواته في قطاع غزة. فبعد تصريحات أثارت جدلا واسعا لزعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير جولان الضابط السابق في الجيش حول عدم حكمة كيانه وشنه حربا على المدنيين لأهداف سياسية وقتله الأطفال كهواية واحتفال وزرائه بموت وتجويع الأطفال في غزة، نعت رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود أولمرت وزيري الأمن القومي إتمار بن كفير والمالية بتسليئيل سموتريتش بأنهما إرهابيان، داعيا إلى وضع حد لتجاوزات الحكومة وغطرستها وجرائم حربها التي تسبب كارثة للكيان وتؤدي إلى عزلته ونبذه من العالم أجمع، معتبرا أن الحرب التي تخوضها عديمة الجدوى وبدون هدف أو تخطيط واضح أو أي احتمالية للنجاح، وإنما خداع وتباه متعجرف لا أساس له. هذه المواقف صرح بها أيضا رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك محذرا من أن حكومة كيانه ستزيد عزلته السياسية والقانونية وتقتل عددا من الأسرى الأحياء. واعتبر باراك أن احتلال غزة وتهجير مليوني فلسطيني وتوطين الإسرائيليين محلهم مجرد أوهام سترتد على الكيان. هيئة البث العبرية الرسمية من جانبها أقرت أن الكيان يعيش أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بسبب تصعيده الحرب على غزة، وصفة ما يجري بأنه تسونامي دبلوماسي. أما وزير حرب الاحتلال الأسبق موشي علون فأكد أن قتل حكومة نتنياهو فلسطينيين أصبح أيديولوجية قومية وفاشية، معتبرا أن كيانه يعيش حالة من الانهيار السياسي غير المسبوق، وواصفا حكومته بالفاسدة والراديكالية وأنها تدير المعركة وفق أجندة سياسية ضيقة وأنها لا تملك الشرعية ولا القدرة على القيادة. وليس بعيدا عن المواقف أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معارف العبرية أن أغلبية ضئيلة من المستوطنين تؤيد استمرار العمليات العسكرية في غزة.
شدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة مستنكرا الحصار الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى استشهاد آلاف الأطفال بسبب نقص الغذاء والجوع. وقال بيترو أن 14,000 طفل على وشك الموت جوعا في غزة، مؤكدا أنه لا يمكن للبشرية أن تبقى شاهدة صامتة على الإبادة الجماعية لأن البشرية ستنتهي. بدورها قالت مقررة الأمم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن ما يحدث في غزة قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، ووصفت المجزرة التي تجري حاليا بأنها مأساة هائلة. وصف تنظيم داعش رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني السابق بالطاغوت الذي باع دينه وسجد عند أعتاب الكافرين، داعية العناصر الأجنبية في الأجهزة الأمنية للتوبة والعودة عن خدمة الطاغوت. المزيد في سياق التقرير التالي.
رسالة حملت طابعا دينيا في محاولة لاستعطاف مخاطبيها ممن أسمتهم بالمهاجرين في سبيل الله، وجهت جماعة داعش الإرهابية دعوة دعائية للعناصر الأجانب ولجهاز الأمن في الإدارة السورية الجديدة. دعت فيها الجماعة العناصر الأجانب في سوريا إلى التوبة والعودة عن خدمة رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، والذي وصفته بالطاغوت الذي باع دينه وسجد عند أعتاب الكافرين. رسالة الجماعة حملت تحذيرات شديدة لمن يواصلون العمل ضمن أجهزة الإدارة السورية الجديدة، كما تضمنت تهديدات مبطنة بقرب شن عمليات عسكرية، وأشارت إلى تواجد عناصرها وانتشارهم في الأرياف، وهددت بالرد على أي عمل قد ينظم ضدها. تهديد كانت الجماعة قد نفذته قبل بيانها الأخير، حيث شهدت عدة مناطق سورية اشتباكات بين عناصر الجماعة وأجهزة أمن الإدارة الجديدة، بالإضافة إلى سلسلة عمليات تفجير استهدفت إحداها مركزا تابعا للأمن العام في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. بيان الجماعة الإرهابية جاء تأكيدا على الانشقاق الكبير والخلاف العميق بين الفصائل المسلحة في سوريا، لا سيما عقب التحول المفاجئ لقائد هيئة تحرير الشام الجولاني، والتوجه الواضح لقادة دمشق الجدد نحو الغرب والكيان الإسرائيلي، لا سيما بعد اللقاء التاريخي الذي عقد في الرياض بين الجولاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حصل فيه الجولاني على وعود أمريكية بتخفيف العقوبات عن دمشق، وعود أكدت واشنطن ضرورة موافقة دمشق على شروطها مقابل تحققها، والتي تلخصت في 5 شروط كشفت عنها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وكان أولها الانضمام إلى اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وترحيل جميع العناصر الإرهابيين الأجانب من سوريا، وأيضا ترحيل جميع الفلسطينيين من الأراضي السورية، ومشاركة دمشق لواشنطن فيما اعتبرته منع عودة ظهور داعش، وأخيرا تحمل الإدارة الجديدة المسؤولية عن مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرقي سوريا.
وصلنا إلى ختام الحصاد، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
مع الشهداء
حاولت أمها منعها، لكنها كانت ترى في الخروج واجبا يتطلب منها الذهاب والمشاركة في مسيرات العودة. كانت رغم صغر سنها تستمع بشغف لأحاديث أجدادها وأخوالها عن تلك الأرض التي غادروها وكيف هجرهم المحتل واستولى عليها، وكانت في الوقت ذاته تدرك أنه لابد من استعادة تلك الديار لأصحابها. إنها الشهيدة وصال الشيخ خليل، ابنة 14 عاما من مخيم اللاجئين المغازي، والتي لم تركن فذهبت صوب الحدود تشارك في مسيرات العودة وهي تشعر بدنو الأجل. للحديث أكثر عن الشهيدة وصال نلتقي والدتها أم مؤمن في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، لتحدثنا عن طفولة رضعة الشجاعة وحب الوطن منذ صغرها.
Thank you.
نتعرف عليك؟
أنا الشهيدة وصال الشيخ خليل، أم مؤمن.
نعم أم مؤمن، يعني ياريت في البداية تحدثينا عن الشهيدة وصال.
الشهيدة وصال عمرها 14 سنة، هي نمرة 4 في خواتها، كانت تدرس في ثاني إعدادي، استشهدت في مسيرة العودة يوم الاثنين 14/5.
نعم. طب كيف في البيت صفاتها، يعني بشو تتميز؟
والله هي طيوبة هيك وبتحب الضحك ومارحة ومطيعة، والله كانت تعاونني في كل شيء وتناولني كل شيء الله يرضى عليها ويرحمها.
نعم. كانت هي يعني تشارك في مسيرات العودة ولا هو أول مرة؟
كانت لا هي كانت تشارك من أول مرة طلع فيها لمسيرات العودة كل جمعة. إلا هذا يوم الاثنين قالت بدها تروح، قلت لها أنا يعني ما تطلعش، فكرت عليها البيت، قالت يما أنا بستنى هذا اليوم إلى الشهر وهيك هتضيعيها علي، حرام عليكي. أنا هيك هتروح علي، ما بعرف إيش اللي في بالها إيش اللي تروح عليها، بس كانت من قبل بأسبوع تقريبا وهي بتوصينا إن استشهدت ادفنيني جنب سيدي، إن استشهدت وطلع لشغلة هيك ولا هيك وزي على روحي، تحكي مع خواتها مثلا أنا هذا آخر لقمة هكلها معاكو، هذا آخر يوم هروح فيه على المدرسة، كان يوم الأحد ليلة ما استشهدت. كثير عملت شغلات بتوحى على إنها صحيح هذه البنت هتستشهد، بس إحنا كنا نأخذ كلامها من باب المزح يعني من باب الضحك، ما فكرنا إنه هي شاعرة بالإشي هذا وعارفة حالها إنها راح تروح. يعني أقسم لك بالله كانت تروح وترجع عمرها ما فتحت لسيرة إيش اللي بيصير معاها هناك، إيش كانت تعمل، إيش كانت تساوي، عمرهاش حكت لي. لما استشهدت أنا اتفاجأت في الكلام اللي كانوا يحكوه الشباب والصبايا اللي معاها، اتفاجأت في الشغلات اللي بنتي متعودة تعملها هناك لكن ما جابت لي سيرتها في البيت.
أها. زي شو اللي كانوا بيحكوا عنها؟
يعني أول شيء كانوا يسموها بنك الحجارة لأنها كانت تتعب بحجارة بجيوبها وبشنطتها وبظرف أسود، وتأخذ للشباب وين ما تمشي تناول الشباب الحجار، تأخذ لهم المية يشربوا، تأخذ لهم المية والخميرة عشان تعالجهم للغاز. آخر مرحلة سموها عدوة القناصة لأنها كانت تولع العجال وتسحبهم وتعمل سواتر قدام الشباب المصابين عشان يقدروا يطلعوهم، تغطى على الجيش انهم يعرفوا يطلعوهم وتضلل عليهم بالدخان اللي بيطلع من العجال هذه اللي هي مولعة.
نعم.
الله يرحمها ويسهل عليها يا رب.
طيب مؤمن، يعني شو اللي كان بدفعها بخليها تروح على تشارك في المسيرات؟ يعني
والله هي بنت عمرها شاركت يعني في المسيرات، خلص هيك فجأة البنت قالت أنا بدي أصير أطلع زي هالناس اللي بيطلعوا، أكيد يوم من الأيام ربنا هيحرر بلدنا ويصير لنا بيت ونرجع أراضينا، ليش اليهود يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين مش لاقين مكان نقعد فيه ولا لاقين حاجة يعني نستفيد منها في حياتنا، يعني أنا وولادي عايشين كلنا في غرفة واحدة وربنا العالم بوضعنا وبحالنا وما لهم أي بني آدم يدخل عليهم أي دخل. قالت بكرة بترجع أراضينا، بكرة بنرتاح في بيتنا بأراضينا، ليش هم يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين هنا؟ إحنا بدنا نروح لحالهم ونسترد اللي إلنا عندهم.
إيش بلدتهم الأصلية؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدها الأصلي هي صوافير الغربي.
نعم. طب أنت راضي على اللي عملته وصال؟
أنا راضي على اللي عملته وصال، فخورة فيها الله يرحمها ويسهل عليها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن تلك الطفلة التي هبت للقيام بواجبها تجاه وطنها، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بالحاجة أم مؤمن والدة الشهيدة وصال الشيخ خليل لتحدثنا عن استشهاد ابنتها. طيب يعني لو تسألنا عن يعني آخر موقف أو حديث دار بينك وبينها يعني قبل استشهادها.
آخر حديث دار بيني وبينها إنها بدها تطلع وأنا كنت منعاها تطلع. هو هذا الحديث اللي دار بيني وبينها آخر إشي، طلبت مني تطلع، أنا كنت مسكر عليها باب البيت وبديش أطلعها، فقالت لي حرم عليك لما
يعني
هذا
كنت خايفة عليها؟
أنا كنت خايفة عليها، كنت حاجة في جواي حاسة هيك إنه وصلت طالعة مش راجعة، يعني لدرجة لما إجاني خبر استشهادها تقبلته بالحمد لأني كنت حاسة إنه بنتي طالعة ومش راجعة.
نعم. طيب يعني لو تحدثنا ومن عن يعني استشهاد وصال، كيف استشهدت؟
وصال طلعت تقريبا الساعة 8:30 من البيت، مسافة ما طلعت في الباصات ووصلت هناك، واخذت اخوها محمد الصغير عمره 12 سنة معاها، طالعة هي والشباب والبنات وواصلين الصلة، طردها يهود وباقي طخ حوالين رجليها هي وصبية معاها على انهم يرجعوا، فقال له احنا مش راجعين، قالها حماس بيضحكوا عليكم مش راح يعطوكوا اشي، قالت له احنا شعبنا يضحكوا علينا، ما انتم ما تضحكوش علينا وتاخذوا اراضينا. فمصلي على العالم بنتي جنب السلك مباشرة وماخذ العلم ومعلقة، بعد هيك رجعت لورا على اساس تجيب شغلة وترجع هي والصبية، جنسوها من بين الشباب. يعني انا عندي الفيديو تبعها لما انجنست بنتي من بين مجموعة كبيرة من الشباب انجنست في راسها.
وبالتأكيد يعني الاحتلال لا يفرق بين صبية أو
لا، والله يا أخوي لا بفرق بين شاب ولا صبية ولا ولد ولا بنت ولا اختيار حتى.
طيب يعني مؤمن، يعني رسالتك الأخيرة يعني في بعد استشهاد وصال للشباب ولمسيرات العودة هاي؟
احنا يا أخي مسيراتنا سلمية وبنطالب بحقوقنا، مش مطالبين بشغلة عند اليهود إلهم مثلا، احنا بنطالب بحاجة إلنا، هذا حقنا، وبنطالب من شبابنا ومن بناتنا ومن صبايا فلسطين وشباب فلسطين، وهم يكملوا المسيرة بعد هالكم المهول من اللي استشهدوا واللي استصابوا، حرام يعني انهم يضيعوا كل دمهم هدر، وبعدين ما يدوا فرصة لليهود وللمستوطنين وللأمريكان انهم يستغلونا ويمشوا الاتفاقية اللي هم بيتفقوا علينا فيها، لا احنا اراضينا اولى فيها ومن بلدنا مش طالعين لو بدهم يعملوا شو ما يعملوا.
استشهدت وصال، تلك الفتاة التي أحبت الحياة لكن حبها لم يمنعها من تقديم الواجب، فنالت منها رصاصة قناص صهيوني على الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركتها في مسيرات العودة لترتقي شهيدة. فهنيئا لك الشهادة يا وصال، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نشكر والدتها الحاجة أم مؤمن، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور سجنت بسبب حبها وشغفها للشعر ولكتابتها لقصيدة قاوم يا شعبي قاوم. تقول طاطور عن قصيدتها التي اعتقلت من أجلها أنها كانت بمثابة نداء للعالم بأن يستمع إلى صوت الفلسطينيين وأن ينقذهم من الاحتلال. تقول طاطور هي صرخة بأن 70 سنة من المعاناة تكفي. للحديث أكثر عما عاشته الشاعرة طاطور في أعقاب كتابتها لهذه القصيدة، نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. نعم الشاعرة دارين طاطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من قرية الرينة في الجليل قضاء الناصرة أحييكم.
بداية أستاذة دارين طاطور، ماذا عن هذه القصيدة التي اعتقلت من أجلها؟
بالنسبة للقصيدة، قراءة القصيدة، أنا لحد الآن طبعا ممنوعة أنه أقرأ القصيدة، قصيدة قاوم هي أنا اتهمت عليها، وفي بحالة أني تم أني برجع بقرأها برجع على السجن كمان مرة، لهيك ما بقدر للأسف أني أقرأ القصيدة، فبعتذر حقيقة، بعتذر منكم. كان بيقدر يقرأ القصيدة وبنشروها أساسا، والقصيدة ترجمت لعدة لغات، لأكثر من 20 لغة. اليوم هي موجودة في كل العالم، وتم كمان تلحين القصيدة من فنانين من كل العالم وغنائها بعدة لغات، فهي موجودة في كل اللغات الإنترنت.
حدثينا عن تجربتك الاعتقالية وكيف مرت في تلك الفترة التي أعقبت هذه القصيدة.
اعتقلت في البداية فترة 97 يوم، قضيتهم أتنقل بين 3 سجون، معتقل الجلمي وسجن الشارون وسجن الدمون. منهم قضيت 21 يوم بفترة تحقيق صعبة جدا جدا، قضيتهم في زنازين انفرادية. في هذه الفترة بدأت النيابة تطالب بسجني لفترة 7 سنوات بتهم التحريض على العنف والإرهاب وتأييد منظمات إرهابية، بين قوسين طبعا هذا الكلام حسب قولهم. وبدأت عملية الضغط علي بكل الطرق والوسائل ومن كل الجهات من أجل الاعتذار للسلطات الإسرائيلية على كتابة هذه القصيدة والاعتراف أنني مخطئة ونادمة على كتابتها، إلا أنني رفضت كل هذه الادعاءات وأصريت أنني كتبت في قصيدتي عن إرهاب صهيوني يهودي موجود نعاني منه كفلسطينيين وواقع طبعا موجود إحنا بحياتنا اليومية، ورفضت أي صفقة معروضة من قبل النيابة، وقررت فتح القضية وحيثياتها أمام القضاء وبالتالي أمام العالم من أجل فضح ديمقراطية إسرائيل المزعومة.
نعم أستاذة دارين تطور، نتحدث عن المحاكمات التي مررت بها، وخلال هذه المحاكمات كان الحديث متداول من قبل الاحتلال عن تلك القصيدة، قصيدة قاوم.
مجمل المحاكمات التي مررت بها كان تقريبا 59 محاكمة خلال هذه الفترة. تم فقط مداولة القصيدة بين أروقة المحاكم الإسرائيلية، محاكم الاحتلال طبعا، ونقاشها من قبل النيابة والقضاء. وكل المحاكمة من بدايتها حتى نهايتها انبنت على سوء ترجمة لكلمات في القصيدة بعد أن قام بترجمتها شرطي لا يمت بأي صلة للغة العربية. في معجم السلطات الإسرائيلية لا يوجد فلسطينيون ضحايا مثلا، ولا يوجد إرهاب يهودي، ولا يوجد شيء اسمه طفل شهيد ضحية للإرهاب الصهيوني، على سبيل المثال اسمه علي دوابشي أو محمد أبو خضير مثلا. فكل شهيد بالنسبة لإسرائيل والنيابة والشرطة كما يقول طبعا هو مخرب. هذا ما تم نقاشه من خلال المحاكمة تبعتي. وفي جلسات محاكمتي ناقشت المعنى والقصد من كلمة شهيد، مقاومة، انتفاضة في ثقافتنا الفلسطينية، وما معنى كل كلمة وكلمة، وتاريخ الانتفاضة الفلسطينية ومعنى المقاومة لكل إنسان وحق التعبير عن الرأي طبعا في الشعر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفتنا الشاعرة نادين تطور، والتي واصل الاحتلال ملاحقتها على قصيدتها. لم تتمكن الشاعرة تطور من قراءة قصيدتها التي اعتقلت بسببها، فقد توعدها الاحتلال بالاعتقال مجددا في حال قراءتها، لكنها في الوقت ذاته ماضية في رسالتها الأدبية وكتاباتها. نرحب مجددا بالشاعرة نادين تطور ونكمل معها هذا اللقاء. قاوم يا شعب قاوم، في القدس ضمطت جراحي ونفثت همومي لله، وحملت الروح على كفي من أجل فلسطين العربي، لن أرضى بالحل السلمي، لن أنزل أبدا علم بلادي حتى أنزلهم من وطني. أستاذة دارين، يعني في عقاب هذه الكلمات وهذه القصيدة خضعت أيضا للإقامة الجبرية والتي استمرت نحو 2 سنة وأكثر.
تم إحالتي إلى الإقامة الجبرية والاعتقال البيتي القاسي بقيود مقيدة جدا جدا جدا، وبمنفى وإبعاد عن أهلي لفترة 2 و8 شهور إضافية. طبعا هم كانوا طول الوقت يدعون في محاكماتي أني أنا أحرض وأدعم القتل اليهود، وبدي أقوم بعمليات دهس وطعن، كل هذه الأمور طبعا من خلال القصيدة اللي أنا كتبتها. قاموا بإعطائي كل هذه التهم وفي المقابل أصروا علي أنه أنا لازم أكون مبعدة عن بيئتي ومجتمعي وأهلي، فأقروا أنه الإقامة الجبرية تبعتي تكون مستوطنة يهودية في داخل وسط تل أبيب. فكانت الأمور جدا غريبة جدا، بالمنطق هذا الاحتلال يدعون أنه أنا خطر على اليهود، فبحولوني لإقامة جبرية في وسط تل أبيب اللي هو مكان فقط موجود فيه يهود. وما بعد ذلك طبعا تم الحكم علي لفترة 5 شهور إضافية، قضيتهم في سجن الدمون. طبعا بعد ما قضيت إقامة جبرية ومنفى وسجن منزلي لفترة 2 سنة و8 شهور.
أخيرا أستاذة نادين طاطور، سمعنا أن الاحتلال منع حتى الأقلام والدفاتر داخل السجن لمنعك من الكتابة، كيف تعاملت مع هذا الأمر؟
كنت لابسة جاكيت من خدمة مصلحة خدمة السجون الشباس، وفجأة عم بلعب بالسحاب تبعت الجاكيت، فأخذت قيمة السحاب من إيدي السحاب من الجاكيت، وبلشت أكتب القصائد اللي أنا بدي إياها على الجدار الزنزاني. فعمليا حاولوا إنهم يمنعوني إني أكتب بس ما قدروا، حتى بقلب السجن كتبت لهم وحطت لهم القصائد على الجدار، نحتهم نحت على الجدار نفسه، مش لا بقلم ولا بشي، نحتهم في السحاب تبع الجاكيت تبعتهم. فهذا أكبر دليل وإصرار إنه لا يمكن للكلمة إنه حدا يسجنها أو حدا يقدر يمنع خروجها. فبالفعل هذا بالنسبة لي كان تحفيز جدا قوي، أنه أنا لما بدي أكتب فيش إشي أو فيش قوة في الدنيا كلها ممكن تمنعني أني أكتب.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الشاعرة نادين طاطور الملاحقة والمهددة بالسجن مجددا من قبل الاحتلال على قصيدتها قاوم، وإلى لقاء في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما زلت غير مطمئن إلى الوضع في نهلال هذه الليلة، أحس بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. وقطيع الأغنام ذاك أرى فيه ما يريب.
يا أميتاي، أميتاي.
أجل يا سيد ليفي.
اسمع يا أميتاي، اذهب فورا إلى غرفة الحراسة الغربية واصحب معك يا كوفي. واطردا قطيع الماشية ذاك. هيا بسرعة.
أمرك 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 سيدي أمرك.
يا إلهي ما هذا؟ أميتاي أميتاي ماذا جرى؟
غرفة الحراسة الغربية لقد دمرت دمرت تماما يا سيدي.
ماذا؟
لقد جن جنون الصهاينة يا عز الدين. تدمير غرفة الحراسة ومقتل ياكوفي وابنه ضربة قاسية،
ولم يروا شيئا من بأسنا يا أخي.
المنظمة الصهيونية خصصت مكافأة مقدارها 500 جنيه لكل من يقدم أي معلومات عن منفذي العملية.
مبلغ ضخم، ضخم جدا.
ياه، 500 جنيه؟ أنا ترى أنه مبلغ كبير جدا يا هير جولدمان.
إنها نهلال يا حليم أفندي، إنها نهلال.
وماذا في ذلك؟
إنها أبرز رموزنا الاستيطانية، فمهاجمة تحصيناتها بل وتدمير غرفة حراستها ومقتل ياكوفي وابنه يعني هذا كسرا لهيبتنا.
ولكن يا هير جولدمان،
أما الأخطر من هذا كله فهي مسألة أخرى.
وما هي؟
العرب لقد بدأوا باستعمال القنابل، ومعلوماتنا المتوافرة تدل إلى أنها قنابل مصنعة محليا،
وهذا يؤكد استنتاجاتي.
وما هي؟
نحن نواجه جماعة منظمة. انظر إلى المعطيات: صناعة قنابل، تسلل ماهر، والأدهى قطيع ماشية لطمس آثار التسلل.
وتقول لي إن مبلغ 500 جنيه مبالغ فيه؟
يا هير جولدمان، إن ضخامة المبلغ ستلفت النظر لهذا التنظيم، وقد تجرئ الآخرين على الانضمام إليه أو العمل على طريقته.
لا عليك حليم أفندي، أنت قم بوظيفتك وجد الفاعلين، ونحن نقوم بوظيفتنا، مفهوم؟
أتوقع أن يشن الإنجليز حملة اعتقالات واسعة يا أخي.
سنهدأ قليلا في هذه الفترة يا فخر الدين، ونخطط بهدوء للمراحل المقبلة.
وإغراء المال كيف سنواجهه؟
تقصد 500 جنيه؟
أجل،
الحمد لله يا أخي. أنا أعتقد أن أتباعي هم من خيرة الرجال وأصدقهم عزيمة، فقد التفوا حولي وأنا ما وعدتهم إلا بالفقر والموت. فهل تظنهم يبيعونني بأموال الدنيا؟
ولكنها النفس يا عز الدين، وهي أمارة بالسوء.
حتى لو اعتقلت أو قتلت، فجذوة الجهاد لن تنطفئ بغيابي.
قد ينكشف باقي أفراد العصبة.
لا تقلق، فطريقة المجموعات التي اعتمدناها تقلل الأضرار.
وبرغم هذا فالحذر واجب يا أخي.
معك حق، الحذر واجب.
ولكن يا أبا خالد،
صدقني يا أبا إبراهيم هذا ممكن.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنت أبو إبراهيم؟
صحيح، بماذا أخدمك؟
أنا فرحان السعدي، كنت أبحث عن الشيخ عز الدين القسام، فقالوا لي إنه قد يكون عندك.
صحيح صحيح، ولكنه ذهب قبل ساعة إلى مقر جمعية الشبان المسلمين.
حسناً، شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لماذا أخبرته بمكان الشيخ؟
هذا سر يا أبا خالد.
لا، ولكنني لا أرتاح لهذا الفرحان، إنه يكثر من التردد إلى الشيخ وسمعت أنه خريج حبوس.
لا تقلق يا أبا خالد، فالشيخ قادر على الاعتناء بنفسه.
حسنا يا إخوان، أقترح أن تساهم جمعيتنا، جمعية الشبان المسلمين، برفع المستوى الخلقي والديني والوطني في قرى المنطقة.
إننا نفعل هذا يا شيخ، فنحن ندعم وننشئ المدارس والمؤسسات التربوية.
هذا ليس كافيا يا جماعة.
وكيف يا شيخ؟
إن قدرات أعضاء جمعيتنا أكبر من هذا، ففيهم الكثير من المتعلمين والمثقفين، فلماذا لا ننظم وفودا تجوب القرى المختلفة وتنشر الوعي فيها؟ وأنا مستعد للمشاركة في هذه الخطوة.
فكرة جيدة،
أنا مستعد لمرافقتك.
ولكن عفوا يا شيخ، قد تفشل التجربة.
حسنا حسنا، أذهب أنا ومن قرر الذهاب معي، نجرب ثم نقيم التجربة.
لا لا، فكرة جيدة.
فكرة جيدة يا شيخ، نجرب.
من؟ فرحان السعدي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا، أرجو ألا تكون قد انتظرت طويلا.
لا، وصلت قبل قليل. و
ما بك يا عم فرحان؟ تبدو منزعجا.
ما هؤلاء الأصحاب؟
من تقصد؟
أبا إبراهيم، لقد عاملني بجفاء، كيف لمثله أن يكون من تلامذتك؟
لا عليك لا عليك، ربما كان منزعجا من شيء ما. على أي حال، دعنا من هذا الحديث وقل لي، ما أخبار مجموعتك؟
أصبح عدد أفرادها 7، وقد بدأت بتدريبهم على السلاح.
وجميعهم اشترى السلاح بماله الخاص؟
أجل، بعضهم باع متاعا من بيته أو مصاغ زوجته.
حسنا يا عم فرحان، في هذه الأيام عليكم التخفيف من تحركاتكم، فعيون الإنجليز ما زالت مفتوحة.
بسبب عملية إهلال؟
أجل.
لقد مضى عليها أكثر من 6 أشهر.
إنهم مصرون على الإمساك بالفاعلين.
وما لنا ولهم، فحصبتنا ليست مسؤولة عن تلك العملية، أليس كذلك؟
وهل تشك في ذلك يا عم فرحان؟ على أي حال، يجب أن تجهز نفسك لنقل شحنة مهمة.
مهمة؟ وما هي؟
رصاص بنادق وبعض القنابل اليدوية.
حقا؟
عندما تجهز وسيلة النقل أخبرني وتذكر.
أعرف أعرف يا شيخ، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
على الله الاتكال.
هل صحيح ما سمعته؟
صحيح صحيح يا هير جولدمان، وقد كلفني اللواء ستيوارت بمتابعة هذه القضية بنفسي.
حسنا حليم فندي بسطة، حسنا، خبرني بالتفاصيل من البداية.
كان البوليس الإنجليزي يقوم بعمليات تفتيش في قرية صفورية، وهناك عثر في منزل أحد القرويين على بندقية حربية وعلى قنبلة.
وبعد
هذه القنبلة تشبه قنبلة إهلال.
رائع ممتاز. ومن هو هذا الفلاح، وهل اعترف بفعلته؟
اسمه مصطفى الأحمد، في البداية أنكر وسرعان ما اعترف.
ومتى تقدمونه للمحاكمة؟
ليس الآن، فنحن نحاول الوصول إلى رفاقه.
وله رفاق؟
إنه ينكر ذلك، ولكن كل وقائع العملية تدل على العكس.
ربما يحاول افتداءهم بنفسه.
أعتقد هذا، فما تلقاه من تعذيب يهد الجبال، ولكنه لم يعترف بعد.
والعمل؟
الحقيقة يا سيدي، هناك اتجاه جديد في التحقيق.
وما هو؟
لدينا أدلة مادية تتعلق بالمواد التي استخدمت في صناعة القنبلة، وقد تقودنا إلى حل القضية.
وأنا أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. بالمناسبة يا حليم أفندي،
نعم،
سمعت أنك كنت تنوي شراء بيارة برتقال في ضواحي حيفا.
أجل، لكن ثمنها مرتفع.
خسارة. حسنا، اكتشف رفاق مصطفى الأحمد واعتبر البيارة لك يا حليم أفندي بسطة.
أبا إبراهيم، ماذا تفعل هنا يا رجل؟ أنت تعرف أوامر الشيخ.
جئت أحذرك يا غليني، لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد.
ماذا؟ هل تظنه سيعترف؟
أنا أثق به، ولكن حتى لو اعترف فنحن لا علاقة لنا بالموضوع، وحتى لو اعتقلنا الشيخ القسام لا علاقة له بالموضوع أبدا. هذا ما اتفقنا عليه، مفهوم؟
طبعا يا أبا إبراهيم.
أي من منكما أحمد جلايني؟
أنا هو. ما الأمر؟
اكبدوا علي.
ولكن ماذا فعلت؟ لقد دفعت إيجار الدكان ولم أتشاجر مع أحد.
أسكت. في النضارة تعرف كل شيء. يو، من أنت؟
مجرد زبون.
اكبدوا علي.
ولكن أنا بالكاد أعرف.
خذوا. هيا.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة. هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
عز الدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في الآية الكريمة الأولى تتنوع آراء المفسرين إلى ثلاث. الرأي الأول